يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرت قبل ذلك أن من الغبن الفاحش أن يموت المرء ولا يستمتع بهذا الدين الذي أنزل الله عز وجل الكتاب من أجله، وبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيانه، وهذا لتتحقق سعادتك في الدنيا والآخرة. وأشق شيء على أهل الإيمان ألا يجد دليلا يدله على هذا الدين، ولا يعدل شيء من لذات الدنيا الحسية ما يشعر به أهل الإيمان تجاه هذا الدين، حتى أن الواحد منهم يفضل الموت على التبديل، ويكون هذا في زمان الفتن حيث يظهر الجهل ويموت أهل العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. وقد ورد عن غير صحابي رضي الله عنهم، عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فتصور جمرة في يد إنسان تأكل جلده ولحمه وتخلص إلى عظمه، ومع ذلك لا يستطيع أن يلقيها من يده. لماذا؟ لأن حياته في بقائها، بخلاف أهل الدنيا الذين لا يتمنى أحدهم الموت ولو أصابه العناء المعنى والنصب المنصب، كما قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ليعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولقد علمنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن طول العمر مع إساءة العمل وبال على صاحبه، كما رواه الترمذي وصححه وكذلك الحاكم في المستدرك من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس خير؟ قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقال: وأي الناس شر؟ قال: شركم من طال عمره وساء عمله. والخلاصة أن المرء لا يصل إلى الاستمتاع إلا إذا مر بمراحل، أولها مرحلة المقاومة وقد جليناها وفصلناها، وهذه المرحلة هي أهم المراحل وأشقها أيضا لما فيها من المعالجة ولما فيها من استفراء الوسع وبذل الصبر في تحمل المشاق ولا يبدل. وقد لخصت ما مضى في ثلاث كلمات: الكلمة الأولى لمن أراد أن يصل إلى مرحلة الاستمتاع هي أن يبذل المرء ما كان يبذله قبل التزامه بهذا الدين وإن كره تجرعه. فإذا ثبت في هذه المرحلة التي مرحلة المقاومة ترقى إلى التي فوقها، فإن ترقى بذله رضا وتطوعا، فإن ترقى بذله ذلا وتضرعا. وأنا أريد اليوم أن أترقى في الكلام فنتكلم عن المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة التذوق. إذا ثبت في مرحلة المقاومة انتقل تلقائيا إلى مرحلة التذوق، فإذا ذاق انتقل تلقائيا إلى مرحلة الاستمتاع وهي آخر المراحل. مرحلة التذوق هذه هي التي تغريك بمرحلة الاستمتاع، فإذا التفت خلفك علمت أن عاقبة الصبر محمودة وأن من صبر نال. في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه ثلاثة، وهذا الذوق ذوق حسي يشعر به أهل الإيمان، مع أن الإيمان ليس عرضا إنما هو معنى، ومع ذلك يشعر المرء به في بلد الرضا وسلامة النفس. وهذا المعنى الذي أشار إليه سعيد بن المسيب وإبراهيم بن أدهم وغيرهما من السلف، قال: إنا لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. اللي هي برد الرضا، أن ترضى عن ربك في كل ما يأمرك به أو يبتليك الناس أن الجنين إمام من أئمة الصوفية، كلا، الجنين إمام من أئمة السلف الكبار الذي كان يقف على حدود النص ويقول أمرنا مرهون بالكتاب والسنة، من خرج عنهما فليس منا، وله كلام طيب كثير. منه كان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ويقصد بأهل الليل الذين يقطعون الليل سجدا وقياما، هؤلاء يستمتعون أكثر من أهل اللهو في لهوهم. برضو الرضا الذي يشعر المرء فيه بالرضا عن كل ما يأتيه من ربه، إذا أمره بالأمر ابتدره وامتثل، وإذا نهاه وقف، وإذا ابتلاه لم يره إلا راضيا. هذا الذوق للمعاني موجود نظيره في كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى يذكر الشيء الحسي ثم يتبعه بأمر معنوي لتحس به. فقال تعالى للذاهبين إلى الحج أو الذاهبين إلى أي سفر مباح، وتزودوا، أي خذ زادك معك، ولا تقل كما قال المتقدمون الذين نزلت الآية بسببهم إننا نمضي بغير زاد توكلا على الله. فقال تعالى وتزودوا، أي الزاد الحسي، فإن خير الزاد التقوى، هذا هو الزاد المعنوي. ذكر الحسي قبله لتشعر به وتتخيله. وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فكما أنكم تسلكون طرقكم بالخيل والبغال والحمير، فعلى الله قصد السبيل، أي على الله أن يبين لكم الهدى من الضلال. ومن هذه الطرق جائر، أي طريق مائل عن الحق زائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. إذا المعنى المعنوي أو الشيء المعنوي ورد بعد الشيء الحسي ليحسن تصوره. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، والإيمان له طعم كما في الحديث، وطعمه ورد في حديث أنس كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عندنا أيضا في هذا الحديث ثلاثة محاور، كما في حديث العباس أيضا ثلاثة، ولكن الثلاثة الأخيرة تتعلق بطعم الإيمان. الصدقة هي ثمرة الإيمان المتقدم. ثلاث من قلنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كما يقول أهل العلم هو الحب العقلي، أو الذي يسميه آخرون هو حب الاختيار. وليس من شرط هذا الحب أن يتوافق مع هوى النفس حتى يكون حبا، فإن المرء لا يحب إلا ما تميل إليه نفسه، وهذا هو معنى الذوق والوجد. لا، هذا الحب عادة يكون بخلاف هوى النفس الذي يسمونه كما قلت الحب العقلي المبني على المصلحة. كالرجل يمرض مثلا فيوصف له الدواء المر الذي تعافه نفسه، ولكنه إذا رجع إلى عقله مال إليه لما يؤمن من ورائه السلامة، فيتجرعه برغم مرارته طلبا للسلامة. هو ده الحب العقلي المبني على رعاية المصالح. فالذي يحب الله عز وجل، يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، يسبح ضد التيار، ضد تيار المجتمع المخالف، وضد تيار النفس الأمارة بالسوء. فهذا هو المعنى، معنى الحب الوارد في هذا الحديث. كما قلت لكم، أهل الإيمان لا يفضلون أي لذة في الدنيا على الالتزام بهذا الدين. وقد بين الله تبارك وتعالى لنا بالكلام الواضح الصريح الذي لا يلتبس على أحد قرأه أو سمعه، أن من فضل شيئا من متاع الدنيا على محبة الله ورسوله سيصاب في كل حياته بقارعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترضونها ومساكن وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر من وشائج بني آدم والعلائق بينهم قرابة الدم والنسب والزواج، ثم ذكر التجارة والمساكن، وهذا هو كل ما يدور عليه بنو آدم. إذا كان أبوك أحب إليك من الله، وكما قلت الحب المفضي إلى الطاعة وليس الحب الفطري، فإن الحب الفطري لا ينام المرء عليه. ساعات الإنسان يحب أباه إلى درجة الولد، أو الأب أو الأم يحب ابنه إلى درجة الولد، أو الرجل يحب زوجته أو الزوجة تحب زوجته، أو الرجل يحب المال أو يحب المسكن الفاخر. هذا كله نوع من الحب الفطري. لا، لا نقصد هذا النوع، أقصد الحب المفضي إلى الالتزام بالطاعة. فلا يجوز أن يكون أبوك أحب إليك من الله بهذا الاعتبار، بمعنى أن يأمرك أبوك بمعصية ثبت ثبوت الجبل الأشم بالنص القاطع الواضح أنه لا يجوز لك أن تفعله ثم تفعله، هذا لا يحل. وإذا استمر المرء في هذا فليتربص، أي فلينتظر عقوبة، أي معنى التربص. كثير من الآباء يأمرون الأبناء بالمعاصي، ابن كان يعمل في البنك مديرا لبنك ثم علم أن العمل حرام، يعمل في بنك ربوي طول عمره موظف في البنك يعمل كاتبا ربا وهذا ملعون كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما علم ترك، فخاصمه أبوه ومنعه أن يدخل البيت، فيأتي ليسأل أرجع؟ فنقول له لا ترجع، أبي غضب علي طردني، فليكن. إذا رجع فليتربص، وكل من أتى معصية خشية أبيه فليتربص أيضا. الأبناء قد يحب المرء ابنه إلى درجة أنه يضره، كالمثل السابق. كثير من الآباء وأنا أعلم هذا لا يأمرون أبناءهم بالمعاصي كراهية الدين، لا، لا يكرهون الدين، بل قد يكون الوالد ممن يصلي ويحرص على الصلاة في الجماعة ورجل خير ويبذل المال في الصدقات ويعين أهل العجز، ومع ذلك نشأ في بيئة مخالفة وأراد أن يورث المخالفة إلى فيأمر ابنه بالمعصية جهلا منه بالمعصية. ولربما رأى كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم يقعون في هذه المعصية كحلق اللحية، فإنه فاش في الذين يتصدرون لتعليم الخلق، فينشأ المرء في هذه البيئة يظن أن هذا من الحق بدليل أن العالم الفلاني أو العالم الفلاني يحلق لحيته. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لنا لا تجعلوا حب آبائكم ولا أبنائكم ولا أزواجكم ولا عشيرتكم ولا الأموال ولا التجارة ولا المساكن، لا تجعلوا واحدا منها فضلا عن جميعها في مقابل حب الله ورسوله ومقابل الجهاد في سبيله. والجهاد له أنماط شتى، ليس هو ضرب السيف فقط أو الحرب، لا، جهاد الدعوة أول جهاد مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل له وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، جهاد إقامة الحجة على المخالف وإقامة الحجة على الحق الذي تعتقده. نحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى هذا الجهاد، بعد عشرات أو مئات أو ألوف المواقع اللي على النت التي تطعن على الإسلام وأهله، وعشرات القنوات الفضائيات التي تحارب الإسلام وأهله، سواء كانت قنوات كافرة أو كانت قنوات مبتدعة، فرق المخالفة من الروافض ومن القديانية ومن الجهمية ومن المعتزلة، كل هؤلاء لهم قنوات يبثون سمومهم التقاري لأهل الإيمان. وهناك نماذج كثيرة سأقف عندها معتبرا، لأن ضرب المثال هو الذي يوضح الكلام. بعض الناس إذا التزم وأهين يترك التزامه. ليه؟ يقول أنا طول عمري رجل محترم، وهذا قد حدث فعلا لأكثر من إنسان، وكلمتهم وكلموني، رجل في منصب أعفى لحيته، أنزلوه في كمين من الكمائن، أخذوه بيتوا لي، أول ما خرج حلق لحيته وترك المجيء، كان يربطني به علاقة. سألته أين أنت؟ فقال لي حدث كذا وكذا. وأنا طول عمري رجل محترم، ما أهنت قط. فقلت له قد أهين النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلته إلى الطائف معروفة، وقيل له مجنون، وهو أعقل من مشى على الأرض بقدمين، وقيل له ساحر، وقيل له كاهن. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة قال لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، لأن سعيد بن زيد تزوج أخت عمر بن الخطاب وأسلم قبل إسلام عمر، فأتى عمر فقيده وضربه. لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. وفي حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال أصابتنا من المشركين شدة، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله أن ينصرنا؟ قال فجلس وظهر الغضب في وجهه وقال لقد كان يؤتى من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه وينشر ما بين لحمه وعظمه وعصبه بهذا المنشار، فما يرد ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يمشي الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. إمام البخاري بوب على حديث أنس رضي الله عنه لو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. والإنسان عندما يهان، يهان لمن؟ من أجل من؟ أليس من أجل هذا الدين؟ أليس صبرا على الإيمان الذي احتف بالمشاق؟ أليس صبرا على ما أنزله الله عز وجل؟ ما هو أهل الدنيا مبتلون؟ هو أهل الدنيا سالمون من البلاء؟ لا والله، أكثرهم لا ينام إلا بالمهدئات، وأنا أعرف كثيرا جدا منهم عندهم ملايين ومليارات لا ينام إلا بالمهدئات. فيه بعضهم كاد أن يصاب بلوثة من الجنون لما تأرجح سعر الصرف في البورصة، لا ينام أبدا ويستيقظ مفزوعا إذا حصل أي تذبذب في البورصة. كل ده ليه؟ لأجل المال. وأنت المال، أنت محتاج المال في إيه؟ محتاج المال لتأكل وتشرب وتسكن وتتداوى إن مرضت، وما سوى ذلك فضل، أنت لا تحتاجه. والناس يتفاوتون في كل هذا، في المطاعم والمشارب والمسافر. يكفيك جرف الخبز، الخبز الحاف الناشف اليابس، هذا، إذا لم تجد إلا هذا، فإذا وسعت عليها فليس لطلبها منتهى. والنفس طامعة إذا أطمعتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن، يمكن أن تنزل بها. احنا كنا في السجن نبحث عن كسر الخبز التي ترمى في الزبالة، وكنا نأكل البرتقال بقشره لأن هذا القشر سيملأ فراغا في المعدة، وما شعرنا أبدا بأنفة في هذا، والله كان له لذة لا تعدلها لذة أعظم المطاعم والمشارب الآن. فإذا عرف المرء حقيقة الدنيا لم يبذل أنفس ما يملك وهو عمره في ملايين ومليارات يتركها للورثة الذين ليس فيهم رجل صالح، فإذا سيموت إذا علم أنه سيخسر. أهل الدنيا في شقاء. يمكن أنت إذا ابتليت، إذا نظرت خلفك في الطريق وجدت أفضل الخلق، وجدت الأنبياء، وجدت الصالحين، وجدت الأمثل فالأمثل من بني آدم. لكن هذا إذا التفت، من الذي يرى؟ فرعون وقارون وهامان وأفسد الخلق؟ لا. فأنا أريد أن أقول لمن يقول أنا محترم، الاحترام الحقيقي أن تلزم دينك. الإهانة والضرب والحبس والتضييق هذا كله معلوم، ومن قرأ سير الأنبياء وسير أصحاب الأنبياء في القرآن علم ذلك. كانوا مهددين، كانوا مطاردين، كانوا يرمون بأبشع التهم. قوم نوح وصفوا الجماعة المؤمنة من أصحاب نوح بأنهم بادي الرأي، بادي الرأي يعني حقا لا رأي له، أي يقول القول إذا بدا له أي معنى، لا يتدبر لا يتأمل، يعني ليس عقلاء. وأصحاب الأنبياء أوذوا وأرهقوا وأخرجوا من ديارهم مع الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا، الذي يريد أن يشعر ببرد الرضا حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ممن ذكرتهم، كما في الآية التي ذكرتها من سورة التوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من العلامات التي تدل على محبة العبد لله عز وجل أن المرء إذا قرأ كلامه استغرق في معناه، ولذلك أنصح إخواني كما يجعل وردا للقراءة يجعل وردا للتأمل. لا يكن همك آخر السورة، عايز تعمل ختمة واثنين وثلاثة وأربعة، لا. أنت إذا أرسلت طرفك في بعض كلام الله عز وجل متأملا، كانت العائدة عليك أعظم من أن تختم عدة مرات. ورد التأمل، سورة تقرأها تقف عند آياتها، وأنت تصلي تقف عند آياتها، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث لا بأس به، حديث جابر له شواهد. يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصبنا امرأة من المشركين، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا، وجاء الرجل المشرك فلم يجد امرأته، فأخبروه أن المسلمين سبوها، فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. وخرج الرجل يتتبع أثر الجيش. فلما كان الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا، أي من يحرسنا إذا نمنا؟ فقام مهاجري وأنصاري وقال: نحن يا رسول الله. ورد في حديث خواد بن جبير أن المهاجري عمار بن ياسر والأنصاري عباد بن بشر. فقال المهاجري للأنصاري، فقال الأنصاري للمهاجري، أو المهاجري للأنصاري: أي الليل تكفيني؟ تكفيني أوله أو آخره؟ يعني واحد يحرس وصاحبه ينام، فإذا انتهت مهمته أو انتهى وقته أيقظ صاحبه ونام هو. فقال الأنصاري: أنا أكفيك أولا. وهذا دل على المهاجري هو الذي عرض العرض. فقام عباد بن بشر يصلي، وجاء الرجل المشرك الذي يبحث عن امرأته، فوجد عبادا واقفا، فعلم أنه ربيئة القوم، أي جاسوس القوم وعينه الحارس، فضربه بسهم، فانتزعه عباد من جسده ورمى به، واستمر في صلاته، فرماه المشرك بسهم ثان، فنزعه عباد ورماه، واستمر في صلاته، فضربه بسهم ثالث، فانتزعه عباد ورماه، وركع. فلما ركع خاف المشرك فانطلق هاربا، فأكمل عباد صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر، فلما رآه عمار رآه يموج دما، قال: ما هذا؟ فذكر له ما حدث، رماني بسهم وثان وثالث. فقال: هل أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين أخشى أن أضيعه، لأنه حارس، والحارس ينبغي أن يشتغل بالحراسة قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تطوع، وحراسة الجيش واجب، لأنه سيحمي إخوانه من أن يهجم عليهم الأعداء وهم نوى، فصلاته تطوع. ولذلك من وضع على الحراسة وعلم أنه إذا اشتغل بغير الحراسة أتى العدو لا يحل له أن يصلي. قال: لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين أخشى أن أضيعه ما قطعت صلاتي ولو تقطعت نفس. وفي رواية قال له: كنت في سورة أحببت أن أتمها. من الذي يصبر على هذا؟ من تأمل فيما يقرأ. وطبيعة المحب أنه يحب كلام حبيبه، واعتبر بهذا في الدنيا، الرجل وأرسل له خطابا يفضل يرى طول النهار مرة واثنين وثلاثة وأربعة بعد يتأمل فيه، وفي كل مرة يشعر بلذة أكثر من المرة الأولى وينتبه لبعض الكلمات المكتوبة، يقول آه هو يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا، ويستمتع ويقرأ ويداوم القراءة. إن هذا من علامة الحب، أن يحب المرء كلام من يحب. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.